ونؤيده ونشكره على حث النساء على الحجاب الشرعي، على الحجاب الشرعي. وأهم شيء وأعظم شيء في الحجاب الشرعي أن تحجب المرأة وجهها عن نظر الرجال، أن تحجب المرأة وجهها عن نظر الرجال. وإذا كانت المرأة مأمورة بأن تحجب ساقها وقدمها عن الرجال فغير ذلك من باب أولى. أيما أشد فتنة، أن تظهر المرأة وجهها أو أن تظهر طرف إبهام رجلها؟ نعم، وجهها بلا شك، كل إنسان يعلم ذلك. والعجب أن لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة. العجب أن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا يجب على المرأة أن تستر قدميها ولا يجب أن تستر كفيها ووجهها. سبحان الله، أيمكن أن تأتي الشريعة الكاملة المراعية للمصالح ولدفع المفاسد بجواز كشف الوجه الجميل الذي تفتن صورته فضلا عن حقيقته، ولكنها تستر خنصر قدمها؟ يجب أن تستر كل القدم من إبهامه إلى عقبه، ولكن لا يجب أن تستر الوجه الجميل. سبحان الله. لكن هذا يدلك على أن الإنسان قاصر مهما كان، ولا شك أن لهم أدلة يستدلون بها، ولكن أدلة المنع من كشف الوجه أقوى وأبين وأظهر. ولذلك نرى أن المرأة يجب عليها أن تستر وجهها إلا من صنفين من الناس. من هما الأخ؟ أي نعم، قم أجلس. لا حسن. أصلا ما تستر وجهها عن الكبيرة ولا الصغيرة، امرأة عن امرأة ما تستر وجهها. استره. نعم تفضل. أغير الصنف الثاني. إلا عن اثنين، إلا عن صنفين من الرجال. نعم استرح. إيش؟ غلط. الخطيب إنما رخص له بالنظر لما تدعو الحاجة إليه فقط. إيش؟ الصبي يا أخي مو رجل. أنا أقول عن الرجال. تفضل. خطأ. يا سبحان الله العظيم، أيغيب عنكم الزوج؟ كيف غاب عنكم الزوج والثاني المحارم وما سوى ذلك من الناس؟ فإنه يجب عليها أن تستر وجهها لما في ذلك من الفتنة العظيمة، ولأنه مقتضى النصوص الشرعية. ونحن متعبدون بإيه؟ متعبدون بإيش؟ بما دلت عليه النصوص الشرعية. وليس لنا أن نتبع أهواءنا، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ولهذا نجد النساء اللاتي أخذنا بهذا الرأي، أعني جواز كشف الوجه والكفين، لم يتقيدن بذلك. هل تقيدن بإظهار الوجه فقط والكفين؟ لا، يظهر النحر والرقبة وطرف الذراعين ولا يبالين بذلك. والنساء يتوسعن. انظر مثلا إلى النقاب. كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينتقبن، ومعنى النقاب أن تستر المرأة وجهها بغطاء وتظهر ما تحتاج إلى إظهاره من نقب للعين حتى ترى طريقها. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرمة إيش؟ لا تنتقب. وهذا يدل على أن من عادة النساء الانتقاب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبس المرأة النقاب. ولكن لو رخصنا للنساء في النقاب في عهدنا هذا، هل سيلتزمن بالنقاب الشرعي؟ أجيبوا جماعة، لا. وهذا هو الواقع الآن. المرأة قلنا النقاب جائز، فتحت اليوم لعينها فقط، غدا نعم توسع إلى الحاجب، وبعد أسبوع إلى بعض الخد وبعض الجبهة، وبعد أسبوع تتلثم تلثما مو نقاب، تلثم يعني تغطي الشفتين وأسفل الوجه وتقول هكذا نعم. إذن المسألة فيها توسع. والقاعدة الشرعية أن المباح إذا كان ذريعة إلى محرم صار محرما، تحريم الذرائع. انظر مثلا إلى الطلاق الثلاث. الطلاق الثلاث يعني الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا فقال أنت طالق ثلاثا، أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الطلاق الثلاث واحدة، وفي عهد أبي بكر كان الطلاق الثلاث واحدة، وفي سنتين من خلافة عمر كان الطلاق الثلاث واحدة. فتجرأ الناس على الطلاق الثلاث، والطلاق الثلاث محرم لأنه من اتخاذ آيات الله هزوا. فإن الإنسان تعجل شيئا كانت له فيه أناه، أراد أن يبين زوجته قبل أن يأتي بالطلاق الذي تبين به المرأة. ما هو الطلاق الذي تبين به المرأة؟ أن يطلق ثم يراجع، ثم يطلق ثم يراجع، ثم يطلق. هذا الطلاق الذي تبين به المرأة. صار الناس يتعجلون، إذا كره الإنسان المرأة بت الطلاق، أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق. لماذا؟ تتعجل شيئا جعل الله لك فيه خيرة. وأنت إذا طلقت واحدة أو طلقت ثلاثة مثلا، الأمر بيد من؟ يعني طلق واحدة، رجل طلق زوجته واحدة، الأمر بيد من؟ بيد الزوج، إن شاء راجع وإن شاء تركها حتى تنقضي عدتها وينتهي الموضوع. فالشيطان صار يأمر الناس بأن يطلقوا ثلاثا. وكان عمر رضي الله عنه كما تعلمون من أدق الناس سياسة وأقربهم إلى الصواب رضي الله عنه. رأى بثاقب رأيه وحكمة تصرفه أن يمنع الرجل من الرجوع إلى زوجته إذا طلقها ثلاثا. ولم يرى رضي الله عنه أنه خالف النص، لأنه أراد أن يلزم الرجل إيش؟ بما التزم به وبما ألزم به نفسه. فقال رضي الله عنه: أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه، يعني تأني، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه رضي الله عنه. وإذا طلق الرجل ثلاث قال تعال، لماذا طلق ثلاث؟ قال لأجل ما ترجع إلي. قال خلاص، إذا نمنعك من مراجعته. لكن في عهد الرسول وعهد أبي بكر وأول خلافة عمر يرجع ولا ما يرجع؟ يرجع. فتأمل الآن أن عمر منع من شيء مباح للإنسان خشية الوقوع في الحرام. نحن أيضا نقول لا نفتي بجواز النقاب إذا كان ذريعة لكشف الوجه. طيب لو فرض أننا في بلد تكشف النساء وجوههن، أنا كلامي هنا أني لا أفتي بجواز النقاب وإن كنت أعتقد جوازه لكن لا أفتي به، وإني أسألكم الآن ما الفرق بين قولي أفتي بعدم جوازه وبين قولي لا أفتي بجوازه؟ أيكم الجيد اللي يفهم الفرق؟ إذا قلت لا أفتي بجوازه أو أفتي بعدم جوازه، هل بينهما فرق ولا هما واحد؟ تفضل. أي واحد قال لا أفتي بعدم جوازه والثاني قال لا أفتي بجوازه، قال أفتي بعدم جوازه والثاني قال لا أفتي بجوازه، بينهما فرق؟ لا. استمع، أين وأفتي بعدم جوازه أي أفتي بأنه حرام؟ تمام أحسن. انتبه، إذا قال أنا أفتي بعدم الجواز قلنا أخطأت، كيف تفتي بعدم الجواز في أمر كان معروفا بعهد الرسول؟ أما إذا قال أنا لا أفتي بجوازه فالمعنى أن يمتنع منه لئلا أتحمل المسؤولية، والامتناع من الفتوى في أمر مباح خوف الوقوع من المحرم في المحرم جائز. على كل حال نحن نقول في البلاد السعودية نمتنع من الإفتاء بإيش؟ بجواز النقاب، لأنه يؤدي إلى مفسدة أعظم. لكن لو كنا في بلاد جرت عادة النساء فيه أن تغطي الوجه وجاءت تسأل هل يجوز لي النقاب؟ قلنا نعم يجوز، لأن النقاب أهون من كشف الوجه، ويكون هذا نقلة بالتدريج. فانتبهوا يا جماعة حتى لا يبقى أو لا تبقى الفتوى فيها اشتباه، لأن هذه اشتبهت على بعض الناس. نقول لا نفتي بجواز النقاب إذا كان يؤدي النقاب إلى كشف الوجه أو بعضه، هذه واحدة. وإذا كنا في بلاد جرت عادة النساء فيه لكشف الوجه قلنا النقاب خير إيش من كشف الوجه فنفتي بجوازه. طيب أقول بارك الله فيكم، لا شك أن كشف المرأة وجهها ولا سيما إذا كانت الشابة جميلة سبب للفتنة، ولذلك تجد السفهاء من الناس يتبعون مثل هذه المرأة، وربما يحصل عليها ضرر بالمغازلة والصفير وإلقاء الوريقات فيها أرقام الهاتف وما أشبه ذلك، هذا الشيء جاري يا جماعة ولا يمكن أن ننكر الواقع. فإذا كان كذلك تبين تأكد القول بوجوب أتمها، تأكد القول بوجوب تغذية الوجه. ولهذا أنا أنصح إخواني المسلمين الذين يسمعون كلامي هنا أو في غير هذا المكان، أنصحهم أن يلزموا نساءهم بتغطية الوجه، بتغطية الوجه، وليصبروا إذا أوذوا على ذلك، فإن الله تعالى يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ورجع عن ما هو عليه من الحق خوفا من الإيذاء. ولكن الإنسان إذا أوذي في الله فهو خير وأجر. واسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دميت أصبعه في القتال ماذا قال؟ هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. وما دام الأمر في سبيل الله فهو خير، خير للإنسان. نعم لو أمسكت المرأة وقيل إما أن تكشفي وجهك وإلا فالحبس، حينئذ يكون كشفها وجهها لإيش؟ للضرورة، والضرورة تبيح المحظورات. أما مجرد الأذية والنظر إليها أو أخذ صور لها فهذا لا يهم، لا يهم، لأن الأذية، انتبه يا أخي، الأذية لا تضر، الأذية لا تضر. كلام صحيح ولا غير صحيح؟ الذي يقول صحيح سأقيمه وأناقشكم. كيف نقول الأذية لا تضر؟ يقول الله تعالى لن يضروكم إلا أذى، يعني لن يضروكم ولكن يؤذونكم. طيب هذه واحد دليل أوضح من هذا. اجلس استمع إلى قول الله تعالى في الحديث القدسي، في الحديث القدسي، والحديث القدسي هو الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. يقول الله في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري إيش فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فنفى الله عز وجل أن ضره أحد من خلقه، ومع ذلك قال في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. فالجمع إذن بين الحديثين أن نقول الأذى لا يستلزم الضرر. وقال الله تعالى في القرآن العظيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا عظيما. فأقول إن الإنسان إذا تمسك بدين الله ابتغاء وجه الله وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وناله أذى بذلك فإنه لا يناله إلا أجر من الله عز وجل ولن يضره، لأن فهمنا الآن أن الأذى لا يستلزم الضرر. فأدعو إخواني المسلمين كل من بلغهم كلامي هذا أن يربوا بناتهم وزوجاتهم وأخواتهم على الحجاب الشرعي، والحجاب الشرعي أهمه وأعظمه حجاب الوجوه عن ظهورها للرجال. فأنا أشكر سماحة الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي على هذا التنبيه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسمعه آذانا صاغية وقلوبا واعية وأن ينفع به المسلمين. أما ما نريد أن نتكلم